بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للخلق الله ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله معك مع قواعد دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النهاردة إن شاء الله احتمال يكون لقاء الأخير، ونستكمل إن شاء الله السلسلة في جزء ثاني إن شاء الله. هنتكلم النهاردة على اشتراك الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله في مجموعة من الأشياء. أولا، الدعوة تعتبر هي نوع من أنواع الجهاد. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد الكفار بالقرآن، صح؟ مش ربنا قال كده في سورة الفرقان: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وإيه؟ وجاهدهم به بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فإيه هو الجهاد بالقرآن؟ الجهاد بالقرآن هو تعليم القرآن والدعوة إلى القرآن، اللي هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فسمى الله عز وجل الدعوة بالقرآن جهاد في سبيل الله. جميل يا شباب. فالله عز وجل هو الذي جعل الدعوة هي جزء من أجزاء الجهاد أو نوع من أنواع الجهاد. لكن طبعا لما بيطلق الجهاد بكلمة الجهاد في القرآن والسنة، فمعناها المباشر هو الجهاد بالسيف، تمام؟ يعني مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ذروة سنام الاسلام هي الجهاد في سبيل الله، فالجهاد هنا هو الجهاد بالسيف. لكن احنا بنقول ان الدعوة مشتركة مع الجهاد بالسيف في عدة اشياء. اولا، انها نوع من الجهاد سماه الله عز وجل ذلك. والجهاد اصلا في اللغة هو بذل الجهد واستفراغ الوسع للوصول للهدف، هو ده معنى كلمة الجهاد. يعني كلمة من حيث المعنى، الجهاد يعني ايه؟ يعني انت تبذل كل جهدك وتستفرغ كل وسعك لتصل للهدف اللي انت عايز توصله، ده معنى كلمة الجهاد بالايه، بالشكل اللغوي. لكن اصطلاحا اذا اطلقت فمعناها الجهاد بالسيف، جهاد الكفار بالسيف، تمام؟ طيب، لما بنتكلم الدعوة اللي هي جهاد، لان انت فيها بتستفرغ جهدك وتبذل كل طاقتك ووسعك لتصل الى دعوة الناس الى كتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، فيما تشترك، او ليه احنا بنتكلم اصلا عن النقطة دي؟ يعني النقطة دي احنا بنثيرها ليه اصلا، او لماذا نطرح هذه النقطة؟ عشان نوضح حاجة مهمة جدا جدا جدا. ايه هي؟ ان الدعوة والجهاد الاثنين بيشتركوا في الهدف والنتيجة. ازاي الكلام ده؟ يعني هو اصلا ليه المسلمين كتب الله عز وجل عليهم القتال؟ مش ربنا قال كده: كتب عليكم القتال وهو كره لكم؟ ليه يا شباب؟ تتخيلوا ليه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى فرض القتال على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليه إحنا كأمة، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم نبعث بالسلام؟ السلام اللي هو بلا قتال ده، إحنا طبعا بعثنا بالسلام، بس مش السلام اللي هم يقصدوه، يعني السلام اللي هو السلام الدولي اللي بيدعى إليه الآن، إن كل البلاد تبقى بلا نزاع وبلا قتال وبلا حرب وبلا شوكة. هل هذا في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لابد من وجود شوكة، من وجود وأعدوا لهم ما استطعتم، لوجود جيش يحمي حوزة الدين، لابد من سنان، فلابد من ذلك. لماذا نثير قضية الدعوة والجهاد؟ لأنهما الدعوة والجهاد يشتركان في الهدف والنتيجة. إيه الهدف والنتيجة؟ إن أصلا لماذا شرع الله عز وجل القتال؟ لحفظ الدين، لحفظ الدين ولنشر الدين فقط. هذا هو الهدف الأعلى والأسمى للقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. طيب، والدعوة كذلك مشتركة معه في نفس الهدف والنتيجة. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي لحفظ الدين ولإدخال الناس في دين الله أفواجه. يبقى إذن الدعوة والجهاد كلاهما يشتركان في الهدف والنتيجة. ايه هو الهدف والنتيجة؟ الهدف والنتيجة اللي هما حفظ الدين وادخال الناس في دين الله عز وجل افواجا، او دعوة الناس لدين الله سبحانه وتعالى. والا لو فتحت احد البلاد بالدعوة الى الله عز وجل حرم ان تدخل بالسيف، صح يا شباب؟ ليه؟ لان احنا لنا غاية، فالغاية لو تحققت بالدعوة لما يرفع السيف؟ لا حاجة للسيف في ذلك. وعارفين انتوا قصص كتير جدا، لما وطلع معروف يعني في ادبيات وفقه الجهاد في سبيل الله، ان اي بلد قبل ان تفتح لابد ان تنذر وتدعى الى الله عز وجل، وتخير بين أن يدخلوا في دين الله عز وجل ويسلموا، أو أن يظلوا على دينهم ويدفعوا الجزية، أو القتال. دي الخيارات الثلاثة اللي كان بيطرحها جيوش الإسلام قبل أن يفتحوا أي بلد من البلدان. طيب هل هذه بلدان يعني أرغمت على الدين؟ لا، اللي عايز يعيش في دينه يعيش. أمال إحنا دورنا إيه؟ يعني إحنا ليه بنفتح البلدان الكافرة؟ ليه المسلمين مأمورون بأن يفتحوا البلاد التي لا تحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى؟ لنحكم شريعة الله عز وجل فيها. فهو الأصل أن الله عز وجل خلق الأرض وخلق الناس وأمر الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى. طيب الناس التي لا تحكم شريعة الله سبحانه وتعالى، فأمر المسلمون بأن يرغموهم على ذلك. يرغموهم على إيه؟ مش على الدين، ولكن على أن تحكم الأرض بشريعة الله. لو هو اللي يحكمها بشريعة الله ما عندناش مشكلة. لذلك أقر الفتح الإسلامي في كثير من البلدان الحكام اللي كانوا قبل الإسلام بشرط أنه يحكم بالإسلام. يعني هو عايز الحاكم السابق ده اللي كان بيحكم هذه البلدة لو هيدخل في الدين ويحكم الشريعة يفضل زي ما هو حاكم. الفكرة احنا مش عايزين احنا اللي نحكم، احنا عايزين شريعة ربنا هي التي تحكم. فإذا حكمت بنا أو بغيرنا وصلنا للغاية اللي احنا عايزينها. انتوا معايا يا شباب؟ اقول لنا اتفصل، عايزكم تتفاعلوا معايا كده عشان ايه؟ ابقى عارف انكم اولا اونلاين معايا، ثانيا فهمني لو في حاجة صعبة اكتبوا لي. انا عايز نوع من التفاعل كده على قد ما تقدروا، عشان في نقط احيانا انا بظن انها واضحة وبتبقى عند بعض الناس مش واضحة، فاكتبوا لي انها مش واضحة عشان اوضحها. وفي نقط انا قد اظن انها مش واضحة فاقعد اعيد فيها وهي واضحة، فاكتبوا لي انها واضحة عشان ايه ما عادش فيها كتير. تمام يا شباب؟ طيب فكلمنا على مسألة ايه؟ ان الجهاد هو المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب او اللسان او ما اطاق به او ما اطاق من شيء. طبعا ده ايه؟ في تعريف او في لسان العرب، يعني لسان العرب بيعرف الجهاد بانه المبالغة واستفراغ ما في الوسع في الحرب او اللسان. شوف جمع بالاثنين، في الحرب او اللسان او ما اطاق من شيء. يبقى اذا الجهاد بصفة عامة يشمل جهاد اللسان وجهاد السنان. السنان اللي هو ايه؟ السيف يعني، وما يستخدم في الحرب. وكذلك امر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد المنافقين. طيب جهاد المنافقين هيكون ازاي؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كيف جاهد المنافقين؟ قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هل جهد المنافقين معناها قتل المنافقين؟ هل قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقين؟ لا. طيب فما هو جهاد المنافقين؟ جهاد المنافقين هو بيان الحجة وتبليغ القرآن. لأن المنافقين أصلا كان مشكلتهم إيه؟ هل كان مشكلتهم أنهم كانوا، أو يعني كان ديدانهم إيه؟ هل كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ المنافقين كانوا يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ عبد الله بن أبي بن سلول والمنافقين في المدينة والناس دي كانت بتشهر السيف على النبي؟ لا. أمال كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيحرفوا القرآن، كانوا بيسخروا من الدعوة، كانوا بيحاولوا أنهم كما يقول الله عز وجل: ولا تعرفنهم في لحن القول. يعني لحن القول يا شباب؟ لحن القول ان انت تقول كلام له معنى ظاهر وله معنى باطن. تمام؟ فانت تقصد حاجة والناس تفهم حاجة تانية، ده معنى لحن القول. يعني مثلا، يعني مثلا زي بعض الشباب، مثلا كنا في مرة من المرات رايحين بنكلم شباب في الشارع، يعني بنكلمهم على تقريبا على ما اذكر كان ليلة رأس السنة، اذكر يعني حاجة زي كده يعني. فالمهم رايحين بن ايه، اتفقنا احنا والشباب ان احنا ننزل نكلم الناس اللي بتحتفل عن حرمة الاحتفال برأس السنة وعن ان العبادة في الهرج والكلام ده. فالمهم ان احنا كلمنا بعض الشباب، فلقيت احد الشباب بيقول لي ايه؟ بيقول لي: هو الدين بيقول لي ايه؟ انا ما كنتش اعرف ان ده جزء من مسلسل يعني، او سخريه من الدين يعني، فانا ما كنتش عارف. فالمهم حد من الشباب شرحها لي يعني. فهي عايز اقول لكم ايه؟ ده مثال للحن القول. يعني لحن القول ظاهر الكلمه ان هو بيقول الدين بيقول ايه، بيسال على الحكم الشرعي، صح؟ ده الظاهر اللي انا فهمته. لكن في الحقيقه ده افيه او جزء من مسلسل او فيلم حاجه زي كده، كان في واحد بيسخر فيه من الدين يعني. فهو بيظهر بنفس الكلمه معنى ويبطن معنى اخر. انتوا فاهمين اللي اقصده؟ انتوا عارفين اصلا قصه الدين بيقول ايه دي؟ عرفت بعد كده ان هو كان احد الممثلين، يعني احد الممثلين في فيلم، كان هو قسيس ونصراني يعني، ولبس عمة شيخ ودخل المسجد وتقمص دور الشيخ يعني، تمام؟ فكان كل ما حد يسأله سؤال في الدين يقوم قايل لهم الدين بيقول ايه، فيقوم هم ردين عليه يقولوا كذا، يقول لهم خلاص يبقى هو ده الحكم، كويس؟ فهو كان بيسخر من احكام الشريعة يعني، ان هو الشيخ ملوش لازمة، وان القسيس لما قعد مكانه قدر ان هو يدير نفس مجلس الفتوى يعني، تمام؟ فهو انا ما كنتش عارف ان ده افيه في مسلسل او في فيلم يعني. فهو الشاب كل ما نيجي نتكلم على حاجه في الشريعه يعني، حكم الاحتفال براس السنه وحاجه، يقوم قايل لنا هو الدين بيقول ايه. فانا مش فاهم ان هو قصده حاجه، عرفت بعد كده ان دي ايه، سخريه يعني. فهمتوا يا شباب؟ فاللي قصده المنافقين كانوا ايه، دي معنى لحن القول. لحن القول اللي هو بيقول كلمه انت تفهمها بطريقه وهو يقصد بيها حاجه تانية بعيده. فمثلا اصلا في سوره محمد اللي نزلت فيها الايه ولا تعرف انه في لحن القول، كان المنافقين بيقولوا ايه على المؤمنين، يقولون ماذا قال آنفا. ففي بعض التفاسير ان آنفا دي من انف البعير، اللي هو انف البعير، كانوا بيربطوا البعير من الانف بتاعته فيسحبوه من مناخيره، تمام، من انفه، فآنفا يعني ساحبا. فالكلمه لها معنيين، ماذا قال آنفا يعني ماذا قال سابقا، تمام، وده المعنى اللي الصحابه هيفهموه، ان هو بيسالهم المنافقين جايين يسالوا الصحابه النبي عليه السلام قال ايه في المجلس السابق، ده الظاهر. الباطن اللي هم عايزين يقولوا ايه، ماذا قال آنفا لكم، يعني ماذا قال وهو يسحبكم كسحب البعير وانتم تتبعونه كالايه كالانعام يعني. يعني هم بيشتموا الصحابه، يقولوا انتوا عاملين زي البهايم مسحوبين والعياذ بالله، ده ايه قصد الايه. وكما قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام راعنا، وربنا سبحانه قال لهم لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وكانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم راعنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه ظاهر الكلام، راعنا يعني ارعني سمعك، ارعني بصرك يعني بص لي. وهم ينوون براعنا من الرعونه، يعني بيسبون النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى قال للمؤمنين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، ما تقولوش زي المنافقين راعنا من الرعونه، لا قولوا ايه انظرنا بص لنا. فدايما المنافقين بيلعبوا على لحن القول ده، وهتلاقي الكلام ده لو انتوا تتبعوا على فكره الاعلام المهاجم للدين يعني والطاعن في الدين، بتلاقيهم دايما يستخدموا مثل هذه المصطلحات. دايما يجيبوا مصطلح ظاهره في اللغه ان هو كلام عادي، بس الناس كلها فاهمه ان هم يقصدوا طعن في الدين، في اهل الدين وفي غير ذلك، تمام. فده الايه، ده معنى اللحن القولي. طيب نرجع بقى تاني، ان المنافقين اصلا ما كانوش بيجهروا بعداوه النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله بالسيف، ما كانوش بيرفعوا السيف على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا بيدبروا المكائد ولحن القول وما غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم امره الله عز وجل بجهاد المنافقين. طب كيف يجاهد المنافقين؟ بالقران، بالدعوه الى الله عز وجل، ببيان الحقيقه، بالنهي عن الالفاظ المحتمله التي يستعملونها في الايه، في لحن القول. فجهاد المنافقين اصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الامه وورثه الرسل. ودي طبعا نقطه مهمه جدا، ان يسهل جدا ان انا وانت نسمع واحد بيحرق القران مثلا، فنقوم احنا نتعاطف ونتفاعل مع الموقف وناخذ موقف مضاد، لان انا وانت مسلمين وده كافر بيمتهن القران، فاحنا الاثنين ضده بشكل واضح جدا ومتفقين مهما كان منهجي ومهما كان منهجك، لان ده شيء متفق عليه، تمام. لكن تعالى بقى واحد يجي ويندس بين صفوف المسلمين او بين صفوف طلبة العلم، ويبدأ يطعن في الأئمة ويطعن في العلماء، يطعن في الدين، يطعن في حملة السنة، فتلاقيني انا وانت مختلفين عليه. ليه؟ لانه ليس عدوا بين العداوة، الرجل ما اظهرش العداوة للدين وللتراث، وده هو جاي في ثوب ايه، في ثوب الناصح الامين، فنقوم انا وانت نختلف عليه. انت تقول لا ده الراجل والله نيته خير وعايز يعني يدافع عن الشريعة ويحمي الدين وكلام زي كده، لكنه في الحقيقة يطعن في أئمة الإسلام ويهدم التراث بهدم أئمة الإسلام. فنبدأ احنا نختلف عليه ليه؟ لأن هو ليس عدوا صريح. معايا شباب فاهمين اللي أقصده؟ فدايما مشكلة جهاد المنافقين ان هو اصعب ويحتاج الى علم والى بصيرة اعلى من جهاد الكفار. جهاد الكفار يحسنه كل احد ويجتمع عليه كل المسلمون. لما نيجي نقول مثلا اسرائيل جاي تحاربنا، ولا مش عارف امريكا جاي تحاربنا، ولا اي عدو كافر جاي يحارب المسلمين، هتلاقي المسلمين كلهم يكفوا يدا واحدة. ده ظننا يعني ان شاء الله. لكن لما يجي مثلا حد من بني جلدتنا ويبدا يطعن في الاسلام ويطعن في السنه ويطعن في كذا، ويقول احاديث مثلا الاحاد والمتواتر والقران ظني وكذا قطعي، ويبدا يقول كلام ايه يشتبه على الناس، الناس مش فاهمه في حاجه، فيبدا الناس والله قال لا طب ما يمكن يكون صح، ويبدا الناس ايه بعض الناس تصدقه. لذلك كان جهاد الايه الكفار اسهل من جهاد المنافقين، وجهاد المنافقين كان هو ايه الاصعب، وكان هو لخواص الامه وورثه الرسل اللي هم العلماء يعني. والقومون به افراد في العالم، والمشاركون فيه والمعمون عليه، وان كانوا هم الاقلين عددا فهم الاعظمون عند الله قدرا. ولما كان من افضل الجهاد قول الحق مع شده المعارض، مثل ان تتكلم عندما تخاف سطوته واذاه، كان للرسل صلوات الله عليهم من ذلك الحظ الاوفر. طبعا انا بقرا الجزء ده نقلا يعني عن زاد المعاد. فيقول يعني زاد المعاد هو اللي بيشرح الحديث، فيقول اللي هو حديث بيشرح الايه يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين، فيقول ولما كان من افضل الجهاد قول الحق مع شده المعارض، مثل ان تتكلم عندما انت خاف سطوته واذاه، كان للرسل صلوات الله عليهم من ذلك الحظ الاوفر، وكان النبيين صلوات الله وسلامه عليه من ذلك اكمل الجهاد واتمه. ولما كان جهاد العبد في الخارج فرعا عن جهاد العبد في نفسه، جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج. طيب يبقى ده الاول. ننقل بقى النقطه الثانيه اللي هي اشتراك الدعوه والجهاد في الغايه والمآل. ما هي مآلات الحرب في الاسلام؟ احنا قلنا ان لما تيجي تحارب انت قدامك حاجه من ثلاثه، يا قوم اللي قدامك دول يدخلوا في الاسلام خلاص انتهت الحرب. النقطة الثانية يبقوا على دينهم ويخضعوا لحكم الشريعة مع دفع الجزية، يبقى الدار تتحول لدار إسلام ويحكم فيها بشريعة الله، ولا عايز يفضل على دينه يفضل. أو الثالثة أن يظلوا على كفرهم ويقاتلوا فيقتلوا ويقضى على كفرهم استئصالهم. طيب الدعوة هي الوسيلة الأولى لتحقيق غاية الجهاد. ليه؟ لان انت ممكن باللسان تفتح ما لا يفتح بالسنان، وفي امثله كثيره زي ما احنا ذكرنا قبل كده في اللقاء السابق. سيدنا مصعب بن عمير لما ارسل الى المدينه ففتح الله عز وجل عليه مدينه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تخيلوا ان الانصار دول في ميزان مين؟ في ميزان سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. هو اول من ذهب اليهم ودعاهم الى الله عز وجل واستجابوا لذلك. والدعوه الى الله عز وجل بالحكمه والموعظه الحسنه تجلب كل يوم أنصارا للإسلام. الحقيقة شباب إن الواحد لما بيتأمل في حال المسلمين الجدد، يعني أنا من الحاجات اللي بحب جدا أتابعها وأوصيكم بمتابعتها، يعني تفقدوا أحوال المسلمين الجدد. شوفوا الفيديوهات اللي بتنزل للناس لسه مسلمة جديد. الحقيقة الموضوع ده مؤثر جدا جدا جدا. ليه؟ أولا مؤثر قصص التحدي والصعوبات اللي بيقابلوها عشان يبقوا بس مسلمين، اللي هي النعمه اللي ربنا اداها لنا بلا اي جهد مننا. احنا اتولدنا لقينا نفسنا مسلمين كده من غير ما نعمل اي حاجه. فربنا سبحانه وتعالى من علينا باعظم منه وهي الاسلام. الناس دي جاهدت وبذلت المشاق وتحدت اقوامها واهلها وقرايبها عشان بس ايه يبقوا مسلمين. ده رقم واحد. رقم اثنين كم الفتح من الله في هذه القصص. تسمع كل واحد منهم كده تحسه يعني نسيجة واحدة زي ما بيقولوا، يعني حاجة كده ايه فريدة، قصة اتكتب في كتاب. فمن اشد الحاجات اللي بتأثر فيها شخصيا في قصة المسلمين الجدد هي فتح الله عز وجل لهذا الدين وتمكين الله عز وجل لهذا الدين وحتى واحنا نايمين، حتى واحنا ما بنعملش حاجه، حتى واحنا غافلين، الله عز وجل ينشر هذا الدين بيده سبحانه وتعالى، بفتحه، بنصره، بتأييده، وان الله عز وجل غني عنا سبحانه وتعالى. فعلا تعرف ان احنا بنعمله ده ولا اي شيء، يعني جهدنا في الدعوه وجهدنا في العمل دين الله لا شيء. اذا اراد الله عز وجل ان ينشر هذا الدين في لحظه لانتشر، امال احنا الناس عليه وبنجتهد ليه؟ عشان ناخد الثواب، لان الله عز وجل بكلمه كن لو اراد لانتشر الدين. والله عز وجل ينشر هذا الدين بسبب وبدون سبب، امال احنا بندعو الى الله ليه وبنتعب ليه وبنبذل ليه من اوقاتنا ومن جهدنا ومن طلبنا العلم ومن كل ده بنعمله ليه؟ عشان بس نشترك في هذا الثواب، ويكون احد الاسباب لهذا القدر الذي قدره الله عز وجل الذي سيقع. وكان حتى من الكلمات الجميله جدا للشيخ رفاعي سرور لو تعرفوه، كان دايما يقول نحن قدر الله، مش قصده احنا كافراد، نحن اي الدعوه الى الله هي قدر الله، فنصرة الدين وتمكين الدين هي قدر الله عز وجل الباقي والواقع لا محاله. امال احنا كافراد يعني بنشتغل ايه؟ عشان بس نشارك في صناعة هذا القدر، نكون بس ايه من اهل المثوبة، الناس اللي خدت ثواب في هذا القدر المحقق بإذن الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله بيتكلم على قول الله عز وجل يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. طبعا احنا يمكن اتكلمنا على الآية دي قبل كده في مفهوم الصبر، وقلنا ان الله عز وجل في بداية التكليف كلف المسلم في القتال انه يقاتل 10، فقال ايه ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الى 20 يغلبوا 200 وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 يبقى 100 يغلبوا 1000 يبقى 1 ل10 صح كده. دي النسبه الاولى. النسبه دي الله عز وجل ربطها بالصبر التام فقال صابرون يعني كلهم صابرين، ثم نزل التخفيف الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم 100 صابره يغلبوا 200 خلاها 1 ل2 بس في حاله ايه؟ مش صابرون، صابره. طبعا اهل التفسير قالوا في فرق هنا، ايه الفرق؟ صابرون جمع صابر فكل واحد منهم صابر فساعتها كان الواحد ب10، اما صابره فوقع الوصف على المجموعه فالمجموعه صابره لكن كل واحد لوحده مش صابر، فكان هنا الصبر اقل. فلذلك نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما النصر مع الصبر، كل ما تصبر الله عز وجل ينصر. فقال ابن كثير عن ابن عباس لما نزلت اياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم الا يفر واحد من 10، يعني لو قدامك 10 حرام انك تفر، لكن لو بقى 11 او اكتر ممكن تفر يجوز لك. ثم جاء تخفيف فقال الان خفف الله عنكم، قال خفف الله عنكم من العده ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية ثقل على المسلمين وأعظموا أن يقاتل 20 200 و100 1000 فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى. طب إحنا إيه علاقة الكلام ده في الدعوة؟ عشان نقول إن الدعوة والجهاد يشتركون في الصبر، كما أمر الله عز وجل المقاتلين بالصبر فأمر الله عز وجل الدعاء بالصبر. والصبر ده من أعظم ومن أهم ركائز الدعوة، أن تصبر على المدعو، سواء الصبر على دعوته لمدة طويلة قد لا يستجيب من أول مرة ولا من تاني ولا من عاشر ولا من 100، أو الصبر على الأذى الذي يلحقك في الدعوة. أنت ممكن أصلا المدعو نفسه اللي أنت راح تدعوه يشتمك أو يؤذيك او يبلغ عنك او يهزئك او 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 كل احتمالات كثيره جدا من المتاعب والصعاب التي قد تقع في طريق الدعوه، فلا بد من الصبر. فده برضو من الامور التي ايه التي اشتركت فيها الدعوه والجهاد هي مساله الصبر. ايه كمان معانا في الاشتراك بين الدعوه والجهاد؟ ان الدعوه والجهاد هدفهم الاساسي هو تحكيم شريعه الله سبحانه وتعالى، فلا بد للداعيه الى الله الا يكون غايته في الدعوه النصر لنفسه او لاسمه او لحزبه او لجماعته او لبلده او لاي شيء غير رفع كلمه الله سبحانه وتعالى. يعني انت ايها الداعي الى الله، ايها الشاب العامل لدين الله سبحانه وتعالى، لابد ان يعني تقتل نفسك في هذه الطريق. يعني تقتل نفسك، مش قصدي انك تقتل نفسك يعني تموت نفسك تنتحر يعني، لا، يعني لا يكون لك حظ نفس، ما يبقاش في حظ نفس خالص في الدعوة الى الله. دي مسألة انا عارف انها صعبة، صعب علينا كلنا وكلنا بنجاهد فيها، والموضوع صعب مش سهل ومحتاج سنين وعمر، ان انت توصل لدرجة انك ما يفرقش معاك حد مدحك، حد ذمك، حد زعل منك، حد اتبسط منك، حد اسمع عليك، حد اتهمك، حد جفاك وعاملك بمعاملة وحشة، حد تلطف ليك وعاملك بمعاملة حلوة، كل ده ما يفرقش معاك. ودي انا عارف انها من اصعب الامور على النفس، ولكلنا بنجاهد فيها انفسنا، بس لابد نصل الى هذه الغايه. لابد تبقى وجهه نظرنا النهائيه اللي احنا عايزين نوصل لها، ان انت يستوي عندك مدح الناس وذمهم، مش هيفرق معك، انت في النهايه تريد ان تعمل لدين الله عز وجل خالصا مخلصا. وده فرق بين المخلص والمخلص. المخلص هو الذي يعمل لله عز وجل، تمام؟ يعني اذا عمل، عمل لله، ده المخلص. اما المخلص هو الذي لا يعمل الا لله. ايه الفرق يا شباب؟ حد فاهم الفرق؟ الفرق بين المخلص والمخلص اللي انا قلته ده، حد فاهمه؟ انتوا نمتوا ولا معايا؟ في ناس بتكتب اهو. الفرق بين المخلص والمخلص، حولها تاني. المخلص هو الذي اذا عمل، عمل لله، ده المخلص. يعني ايه؟ يعني هو ممكن ما يعملش، او ممكن يعمل معصية، او ممكن يعمل حاجة غير الطاعة، لكن لما بيعمل طاعة بيعملها لوجه الله سبحانه وتعالى، ده المخلص، تمام؟ اما المخلص هو الذي لا يفعل الا لله، كما قال الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربي الأعلى. ده ما فيش حاجة بيعملها الا لوجه الله، ده المخلص. المخلص ممكن يعمل طاعات ويعمل حاجات تانية على سبيل العادة، على سبيل اي حاجة تانية، لكن لما بيعمل، بيعمل لله. لما بيعمل طاعة بيعملها لله، وفي حاجة تانية بيعملهاش طاعة، هو بيعملها ممكن اصلا مش نوى فيها نية اساسا، لكن اذا نوى، نوى لله، ده المخلص. اما المخلص كل حركاته وسكناته لوجه الله سبحانه. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، اللهم امين. طيب احنا مش هنطول عليكم النهاردة، ونكتفي بهذا القدر. احنا اتكلمنا النهاردة على اشتراك الدعوة والجهاد في الغاية وفي الوسيلة وفي الهدف والنتيجة، وان غاية الدعوة الى الله عز وجل، لذلك انا حبيت اختم بهذه الختمة، يعني ان غاية الدعوة الى الله عز وجل هي تمكين الدين ورفعة الاسلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في الدعوة إليه وفي الجهاد في سبيل الله، وأن يمن علينا وعليكم بنصرة الدين. وإن شاء الله نلتقي من أول الأحد القادم بإذن الله مع سلسلة جديدة في كتاب طريق الهجرتين وباب الساعتين لابن القيم الجوزية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.